السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، لقد شرع الله لعباده من العبادات ما يهذب النفوس ويصفيها، وينظم العلاقات ويقويها، ويجمع القلوب ويزكيها، ولكن بعض الناس ممن لا يعرف حقيقة هذا الدين يظن أن الإسلام لا يعرف العفو والصفح والسماحة، وإنما جاء بالعنف والتطرف التخوف والسماجة، لأنهم لم يتحروا الحقائق من مصادرها الأصلية، وإنما اكتفوا بسماع الإشاعات والافتراءات. من أجل ذلك كان لا بد من بيان الحق ودمغ الباطل بالأدلة الساطعة والحقائق الناطقة من الكتاب والسنة، القولية كانت أو العملية. وها هي أخلاق الإسلام وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، يعني ممن كان بينه وبين المسلمين عهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وأخرج مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، يعني مصر، يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. الحديث. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا، يعني قبيلة دوس، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فكان من هؤلاء أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي راوية الإسلام رضي الله عنه. اللهم اهدي دوسا وأت بهم، مع أنهم عصوا وأبوا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره، يعني أنها سبت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يعرف الغضب لنفسه قط، قال: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قالت: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا، هذا هو هم الرسول، وهذه رغبته، وهذا مراده، هداية الناس، وليس إراقة دمائهم ولا تمزيق أشلائهم، صلى الله عليه وسلم. فحمد الله على امرأة كانت تسبه منذ لحظات بعدما شهدت الشهادتين، فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. اللهم إنا نشهدك على حب أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء مع أنه آذاه صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، وهي تحريم الغدر. هذا أمر مجمع عليه، تحريم الغدر سواء كان مع المسلم أم الكافر، وتحريم الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا. الطفل الصغير لا يقتل في الجهاد في سبيل الله، وكذلك المرأة والشيخ الهر كبير السن لا يجوز أبدا قتلهم في الجهاد إلا إذا شاركوا فيه. إذا لم يقاتلوا، وكراهة المثلة يعني لا تأخذ رأس الذي قتل من الكفار وتمثل به فتجدع أذنه أو تقطع أنفه أو تفقع عينه، هذا محرم لا يجوز ولو كان مع الكفار. وكراهة المثلة واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب. أيها المسلمون، إن الإسلام دين المروءة وحفظ الحقوق، ومن ذلك صلة الوالدين والإحسان إليهما ولو كانا مشركين. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي إن حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، أي محسنا إليهما. أخرج الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لقد ترجم الصحابة هذا الأمر عمليا. قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، يعني مع كونها مشركة أمر الإسلام بصلتها. أيها المسلمون، إن حسن الخلق في الإسلام لا يتوقف على بني آدم فحسب، بل يتعدى إلى عالم الحيوانات والكلاب والقطط، بل إن إحسانك أيها المسلم إلى البهائم سبب في غفران ذنوبك ودخولك الجنة ولو كنت عاصيا. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيا فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغية، يعني زانية، رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها لسقيها الكلب. أرأيتم ذلك مع ما ذكرناكم به منذ خطبتين تقريبا من قتلة عثمان البغاة الذين أبوا عليه أن يشرب من بئر رومة التي اشتراها وجعلها صدقة للمسلمين وهو صائم رضي الله عنه. وهذه البغية الزانية لما سقت الكلب غفر الله لها. عباد الله، بحسن خلق هذا الرجل وعطفه ورحمته بالكلب غفر الله له ودخل الجنة، وبرحمة هذه الزانية بالكلب غفر الله لها. وعلى النقيض من ذلك سوء الخلق مع الحيوان. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عباد الله، لقد لخص الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في هجرته إلى الحبشة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم أن وقف أمام ملك الحبشة في عزة نفس مع كونه يومئذ مستضعفا، ولكنها بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر علامة مصر رحمه الله عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لملك الحبشة: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. عباد الله، هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود لعنهم الله أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لم يعجبهم ذلك منذ قرون من الزمن، حيث خطط ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث ضد الخلافة الراشدة والجماعة المسلمة، فاستغل بعض الغوغاء واستخف بعض الدهماء وأشعل الفتنة في صدورهم، فحشد وجمع وألف حتى خرج في جمع خبيث إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهددون ويتوعدون أمير المؤمنين الخليفة الراشد والكريم المجاهد الصادق البار شهيد الدار عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي جهز جيش العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا، وجاء بـ1000 دينار في كمه فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني أيضا رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بـ1000 دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره، قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري معلقا مجزوما به: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال كما في الحديث السابق: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان، إلى غير ذلك من مناقبه رضي الله عنه. ومع ذلك حاصره البغاة في داره ومنعوه من الصلاة في محرابه، والذي كان يقرأ القرآن كله كما صح الإسناد إليه في كل ليلة في ركعة الوتر، ومع ذلك منعوه من ذلك وقتلوه والمصحف بين يديه. فما أخبث الخوارج في كل عصر وما أشد فتنتهم ومحنتهم على الإسلام وأهله. أيها المسلمون، يا شباب الإسلام، الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولكن ليس الجهاد عمليات انتحارية عبثية وتفجيرات إجرامية تقتل النفوس المعصومة، وليس الجهاد حركات تمرد وعصيان، وليس الجهاد مظاهرات وثورات غوغائية هادرة، وليس الجهاد فوضى بلا راية ولا إمام، وليس الإسلام جماعات وتنظيمات وتكتلات وأحزاب، وفرقا يوالى عليها ويعادى، ولكن أعداء الإسلام أقاموا كيانات إجرامية مثل داعش ما فتئوا يدعمونها ويحركونها لتشويه صورة الإسلام والجهاد وخلخلة البلاد الإسلامية وزعزعة أمنها واستقرارها وإنهاكها بالحروب والصراعات. وهؤلاء لا ساحة لهم، مع الأسف لا ساحة لهم إلا بلاد المسلمين، ففيها يقتلون ويحرقون ويفجرون ويسلبون ويعبثون، ولنساء المسلمين يخطفون ويسبون، ولأموال المسلمين يغنمون. وكما أخرج البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فاحذروا يا شباب الإسلام تلك الجماعات التكفيرية، واحذروا الحزبيات والتنظيمات السرية، احذروا الانتماء لها أو الانضواء تحت رايتها ولوائها أو مبايعة قادتها ومرشديها، فمبايعتهم انحراف وضلال، وطاعتهم إثم وحوب وعصيان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد أوجب الشرع الحنيف تطهير المساجد وصيانتها وحرم تقذيرها وتنجيسها. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده الشريفة، ورؤيا كراهية
كراهيته لذلك وشدته عليه. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها، يعني امرأة تكنس المسجد مسكينة، فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها. ذهب النبي بنفسه فصلى على قبر هذه الفقيرة التي تقم المسجد، ومع ذلك استباحت داعش المساجد يفخخونها ويفجرونها ويقتلون المصلين فيها ويهيلون المصاحف بالدم وغيره. فيا ليت شعري، لقد حرم الشرع المرور بين يدي المصلي. أخرج أصحاب الكتب الستة عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هكذا حرم الشرع الحنيف المرور بين يدي المصلي لأن هذا يشغله، ومع ذلك أباح داعش تفجيره وتقطيع أوصاله في المساجد. قاتلهم الله، قاتلهم الله أخزاهم وما أشد فتنتهم على المسلمين وصدهم عن دين الله وعن شريعة الله. فكم من باب شر على الإسلام فتحوا، وكم من ذبح حرام ذبحوا، وكم من دم زكي معصوم قد سفكوا. عباد الله، أيها الإخوة المسلمون، اشكروا الله، اشكروا الله شكرا كثيرا على نعمة نزول الأمطار، فإنها من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا، لا سيما وأن الأعداء يتربصون ببلادنا وبنيلنا شرا. فالله جل وعلا أغاثنا من فضله الكريم، قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وقال سبحانه ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أيها الإخوة المسلمون، كان لنبينا صلى الله عليه وسلم هدي وسنن عند نزول المطر، ومن ذلك التعرض للمطر. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم لأنه حديث عهد بربه تعالى. ومن السنة أن يقول المسلم عند نزول المطر ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعل هذا المطر يصيب الأرض إصابة نافعة. ومن السنة أيضا أن يقول ما جاء فيما أخرجه مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذاب عنه ذلك. قالت فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة. فمن السنة أن يقول الإنسان إذا رأى المطر رحمة، يعني اللهم اجعله رحمة على عبادك. أما إذا اشتد المطر وخيف من الضرر منه فيدعى بهذا الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم
على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، كما عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله في المنهاج: الآكام وهي دون الجبل وأعلى من الرابية، وقيل دون الرابية، وأما الضراب فهي الرواب الصغار. ومن الأحكام حال نزول المطر الكثير الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد جمع صلاة العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، ولكن هذا ليس في المطر الخفيف، وإنما إذا شق على الناس الذهاب إلى المسجد يجوز أن نجمع. إذا كان هناك دحض وطين لا نستطيع الذهاب إلى المسجد معه، فيجوز لنا أن نجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، والمغرب والعشاء في وقت المغرب، يسير على الأمة. لحديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مرض أراد ألا يحرج أمته. قيل أن ذلك من أجل المطر، فهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا، مجلا نافعا غير ضار. اللهم أغث بلادنا بالإيمان والمطر، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث بلادنا بالمطر. اللهم احفظ علينا نيلنا، اللهم احفظ علينا نيلنا، اللهم احفظ علينا نيل مصر العظيم. اللهم رد كيد الأعداء، اللهم رد كيد الأعداء، اللهم رد كيد الأعداء في الداخل والخارج. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ اقتصادنا، اللهم احفظ ولي أمننا بحفظك واكلأه برعايتك يا رب العالمين. اللهم رد كيد المتربصين في الداخل والخارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا وتوفنا على الصالحات يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، لقد شرع الله لعباده من العبادات ما يهذب النفوس ويصفيها، وينظم العلاقات ويقويها، ويجمع القلوب ويزكيها، ولكن بعض الناس ممن لا يعرف حقيقة هذا الدين يظن أن الإسلام لا يعرف العفو والصفح والسماحة، وإنما جاء بالعنف والتطرف والسماجة، لأنهم لم يتحروا الحقائق من مصادرها الأصلية، وإنما اكتفوا بسماع الإشاعات والافتراءات. من أجل ذلك كان لا بد من بيان الحق ودمغ الباطل بالأدلة الساطعة والحقائق الناطقة من الكتاب والسنة، القولية كانت أو العملية. وها هي أخلاق الإسلام وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، يعني ممن كان بينه وبين المسلمين عهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وأخرج مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، يعني مصر، يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الحديث. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا، يعني قبيلة دوس، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فكان من هؤلاء أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي راوية الإسلام رضي الله عنه. اللهم اهدي دوسا وأت بهم، مع أنهم عصوا وأبوا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره، يعني أنها سبت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي
سمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي لا يعرف الغضب لنفسه قط، قال: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قالت: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا، هذا هو هم الرسول، وهذه رغبته، وهذا مراده، هداية الناس وليس إراقة دمائهم ولا تمزيق أشلائهم، صلى الله عليه وسلم. فحمد الله على امرأة كانت تسبه منذ لحظات بعدما شهدت الشهادتين، فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. اللهم إنا نشهدك على حب أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء، مع أنه آذاه صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، وهي تحريم الغدر. هذا أمر مجمع عليه، تحريم الغدر سواء كان مع المسلم أم الكافر، وتحريم الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا. الطفل الصغير لا يقتل تقتل في الجهاد في سبيل الله، وكذلك المرأة والشيخ الهرم كبير السن لا يجوز أبدا قتلهم في الجهاد إلا إذا شاركوا فيه. إذا لم يقاتلوا، وكراهة المثلة يعني لا تأخذ رأس الذي قتل من الكفار وتمثل به فتجدع أذنه أو تقطع أنفه أو تفقع عينه، هذا محرم لا يجوز ولو كان مع الكفار. وكراهة المثلة واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب. أيها المسلمون، إن الإسلام دين المروءة وحفظ الحقوق، ومن ذلك صلة الوالدين والإحسان إليهما ولو كانا مشركين. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي إن حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، أي محسنا إليهما. أخرج الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لقد ترجم الصحابة هذا الأمر عمليا. قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، يعني مع كونها مشركة أمر الإسلام بصلتها. أيها المسلمون، إن حسن الخلق في الإسلام لا يتوقف على بني آدم فحسب، بل يتعدى إلى عالم الحيوانات والكلاب والقطط، بل إن إحسانك أيها المسلم إلى البهائم سبب في غفران ذنوبك ودخولك الجنة ولو كنت عاصيا. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيا فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغية يعني زانية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها لسقيها الكلب. أرأيتم ذلك مع ما ذكرناكم به منذ خطبتين تقريبا من قتلة عثمان البغاة الذين أبوا عليه أن يشرب من بئر رومة التي اشتراها وجعلها صدقة للمسلمين وهو صائم رضي الله عنه. وهذه البغية الزانية لما سقت الكلب غفر الله لها. عباد الله، بحسن خلق هذا الرجل وعطفه ورحمته بالكلب غفر الله له ودخل الجنة، وبرحمة هذه الزانية بالكلب غفر الله لها. وعلى النقيض من ذلك سوء الخلق مع الحيوان. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عباد الله، لقد لخص الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في هجرته إلى الحبشة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم أن وقف أمام ملك الحبشة في عزة نفس مع كونه يومئذ مستضعفا، ولكنها بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وصححه العلامة أحمد شاكر علامة مصر رحمه الله، عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لملك الحبشة: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. عباد الله، هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود لعنهم الله أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لم يعجبهم ذلك منذ قرون من الزمن، حيث خطط ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث ضد الخلافة الراشدة والجماعة المسلمة، فاستغل بعض الغوغاء واستخف بعض الدهماء وأشعل الفتنة في صدورهم، فحشد وجمع وألف حتى خرج في جمع خبيث إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهددون ويتوعدون أمير المؤمنين الخليفة الراشد والكريم المجاهد الصادق البار شهيد الدار عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي جهز جيش العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا، وجاء بألف دينار في كمه فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني أيضا رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره، قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري معلقا مجزوما به: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال كما في الحديث السابق: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان، إلى غير ذلك من مناقبه رضي الله عنه. ومع ذلك حاصره البغاة في داره ومنعوه من الصلاة في محرابه، والذي كان يقرأ القرآن كله كما صح الإسناد إليه في كل ليلة في ركعة الوتر، ومع ذلك منعوه من ذلك وقتلوه والمصحف بين يديه. فما أخبث الخوارج في كل عصر وما أشد فتنتهم ومحنتهم على الإسلام وأهله. أيها المسلمون، يا شباب الإسلام، الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولكن ليس الجهاد عمليات انتحارية عبثية وتفجيرات إجرامية تقتل النفوس المعصومة، وليس الجهاد حركات تمرد وعصيان، وليس الجهاد مظاهرات وثورات غوغائية هادرة، وليس الجهاد فوضى بلا راية ولا إمام، وليس الإسلام جماعات وتنظيمات وتكتلات وأحزاب، وليس الإسلام جماعات وتنظيمات وتكتلات وأحزابا وفرقا يوالى عليها ويعادى، ولكن أعداء الإسلام أقاموا كيانات إجرامية مثل داعش ما فتئوا يدعمونها ويحركونها لتشويه صورة الإسلام والجهاد وخلخلة البلاد الإسلامية وزعزعة أمنها واستقرارها وإنهاكها بالحروب والصراعات. وهؤلاء لا ساحة لهم مع الأسف لا ساحة لهم إلا بلاد المسلمين، ففيها يقتلون ويحرقون ويفجرون ويصلبون ويعبثون، ولنساء المسلمين يخطفون ويسبون، ولأموال المسلمين يغنمون. وكما أخرج البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فاحذروا يا شباب الإسلام تلك الجماعات التكفيرية، واحذروا الحزبيات والتنظيمات السرية، احذروا الانتماء لها أو الانضواء تحت رايتها ولوائها أو مبايعة قادتها ومرشديها، فمبايعتهم انحراف وضلال، وطاعتهم إثم وحوب وعصيان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد أوجب الشرع الحنيف تطهير المساجد وصيانتها وحرم تقذيرها وتنجيسها. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده الشريفة، ورؤيا كراهيته لذلك وشدته عليه. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها، يعني امرأة تكنس المسجد مسكينة، فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها. ذهب النبي بنفسه فصلى على قبر هذه الفقيرة التي تقم المسجد، ومع ذلك استباحت داعش المساجد يفخخونها ويفجرونها ويقتلون المصلين فيها ويهينون المصاحف بالدم وغيره. فيا ليت شعري، لقد حرم الشرع المرور بين يدي المصلي. أخرج أصحاب الكتب الستة عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هكذا حرم الشرع الحنيف المرور بين يدي المصلي لأن هذا يشغله، ومع ذلك أباح داعش تفجيره وتقطيع أوصاله في المساجد. قاتلهم الله، قاتلهم الله أخزاهم وما أشد فتنتهم على المسلمين وصدهم عن دين الله وعن شريعة الله. فكم من باب شر على الإسلام فتحوا، وكم من ذبح حرام ذبحوا، وكم من دم زكي معصوم قد سفكوا. عباد الله، أيها الإخوة المسلمون، اشكروا الله، اشكروا الله شكرا كثيرا على نعمة نزول الأمطار، فإنها من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا، لا سيما وأن الأعداء يتربصون ببلادنا وبنيلنا شرا. فالله جل وعلا أغاثنا من فضله الكريم، قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال سبحانه: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أيها الإخوة المسلمون، كان لنبينا صلى الله عليه وسلم هدي وسنن عند نزول المطر، ومن ذلك التعرض للمطر. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأنه حديث عهد بربه تعالى. ومن السنة أن يقول المسلم عند نزول المطر ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعل هذا المطر يصيب الأرض إصابة نافعة. ومن السنة أيضا أن يقول ما جاء فيما أخرجه مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذاب عنه ذلك. قالت: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة. فمن السنة أن يقول الإنسان إذا رأى المطر رحمة، يعني اللهم اجعله رحمة على عبادك. أما إذا اشتد المطر وخيف من الضرر منه فيدعى بهذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، كما عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله في المنهاج: الآكام وهي دون الجبل وأعلى من الرابية، وقيل دون الرابية، وأما الضراب فهي الرواب الصغار. ومن الأحكام حال نزول المطر الكثير الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد جمع صلاة العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، ولكن هذا ليس في المطر الخفيف، وإنما إذا شق على الناس الذهاب إلى المسجد يجوز أن نجمع. إذا كان هناك دحض وطين لا نستطيع الذهاب إلى المسجد معه، فيجوز لنا أن نجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، والمغرب والعشاء في وقت المغرب، يسير على الأمة لحديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مرض أراد ألا يحرج أمته. قيل أن ذلك من أجل المطر، فهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا، مجلا نافعا غير ضار. اللهم أغث بلادنا بالإيمان والمطر، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث بلادنا بالمطر. اللهم احفظ علينا نيلنا، اللهم احفظ علينا نيلنا، اللهم احفظ علينا نيل مصر العظيم. اللهم رد كيد الأعداء، اللهم رد كيد الأعداء، اللهم رد كيد الأعداء في الداخل والخارج. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ اقتصادنا، اللهم احفظ ولي أمننا بحفظك واكلأه برعايتك يا رب العالمين. اللهم رد كيد المتربصين في الداخل والخارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا وتوفنا على الصالحات يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.